أن يقال لهم أيضا ذوقوا العذاب وهو العقوبة على الذنب بما كنتم تكفرون، أي بسبب كفركم. الباء هنا للسببية، وما مصدرية أي بكونكم تكفرون بالله. وأما كنتم تكفرون فإعرابها ظاهر، كان واسمها وخبرها، لكن خبرها لكن خبرها جملة. وقول بما كنتم تكفرون بمن تكفرون بالله وبما يجب الإيمان به. في هذه الآية من الفوائد أولا وجوب التذكير في هذا اليوم العظيم الذي ينقسم فيه الناس إلى قسمين، لقوله يوم تبيض وجوه، وهذا على تقدير قولنا إيش اذكر يوم. أما إذا جعلناه متصلا بما قبله فإنه لا يستفاد من هذه الفائدة، ولكن يستفاد منه التذكير بهذا اليوم، يعني أن الله يذكرنا بهذا اليوم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات البعث والجزاء، وهو أحد أركان الإيمان الستة. أحد أركان الإيمان أن تؤمن باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر ليس معناه أن يؤمن الإنسان بأن الناس يبعثون فقط، بل قال ابن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، قال ومن الإيمان بالله واليوم الآخر، ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. فالإيمان بفتنة القبر ونعيمه وعذابه هو من الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالصراط والميزان والشفاعة كل من الإيمان باليوم الآخر. من فوائد هذا الحديث هذه الآية، ومن فوائد هذه الآية أن الناس ينقسمون إلى في ذلك اليوم إلى قسمين: قسم مبيضة وجوههم وهم أهل الإيمان والطاعة، وقسم مسودة وهم أهل الكفر والعصيان. فإذا قال قائل الآية هنا بينت أن الوجوه تسود وفي آية أخرى كذلك ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وفي آية أخرى ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، فكيف نجمع بين الآيتين اللتين تثبتان سوداد الوجوه والآية التي تثبت أنهم يحشرون يوم القيامة يحشر المسلمون زرقا؟ قال أهل العلم في الجمع بين هذا وأمثاله إن يوم القيامة ليس زمنا متحدا قصيرا تتعارض فيه الأحوال، لكنه زمن طويل مقداره 50,000 سنة. فيمكن أن تكون الوجوه في وقت من هذا اليوم مسودة وفي وقت آخر مزرق زرق. هذا جمع. الجمع الثاني أن المراد بالزرقة السواد، بل المراد بالسواد الزرقة، لأن الزرقة كلما اشتدت مالت إلى السواد، وحينئذ يكون زرقا وسودت بمعنى واحد. الوجه الثالث، الجمع الثالث، أن الناس يختلفون في الجرم والكفر فتسود وجوههم أو تزرق بحسب كفرهم وجرمهم، فمنهم من يكون جرمه شديدا عظيما فتسود وجوههم، ومنهم من يكون أخف فتكون زرقاء. الوجه الرابع قالوا إنهم سود البشرة زرق العيون، فزرقا باعتبار أعينهم و اسوداد الوجوه باعتبار لون البشرة، وأن هذا أعظم في القبح. إذا كان وجهه أسود والعين زرقاء صار هذا أقبح منظرا. على كل حال هذه أوجه جمع العلماء فيها بين هذا الظاهر الذي يظهر أنه متعارض. وهنا نقف لنقول إنه ليس في القرآن شيء متعارض لا يمكن الجمع بينه وبين الآخر، لأن التعارض يقتضي أن يكون أحد المتعارضين حقا والثاني باطلا، لأنه ليس معنا إلا حق وضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولا يمكن أن يكون شيء في كتاب الله باطلا ضلالا، كما قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم يمكن أن يتعارض النصان، ولكن يكون أحدهما ناسخا للآخر، كقوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. والنسخ يكون إبطال المنسوخ من عند من؟ من عند الله، فلا يكون هناك تعارض. فإن وجد من القرآن ما ظاهره التعارض فلا بد أن يكون هناك انفكاك بين النصين ينتفي به التعارض، وأما أن يبقى متعارضا فهذا شيء ممتنع. ومن أحسن ما ألف في الجمع بين الآيات المتعارضة كتاب الشنقيطي رحمه الله المسمى دفع إيهام الاضطراب في آية الكتاب، وهو كتاب جيد مفيد لطالب العلم. ومن فوائد هذه الآية أنه يجمع لهؤلاء الكافرين بين العذاب البدني والعذاب النفسي. كيف نأخذ يا خالد؟ من أين نأخذه؟ من فذوق فقط؟ كيف نأخذ منها؟ العذاب النفسي حسن. نعم
كفرتم بعد إيمانكم هذا عذاب نفسي،
قيل أن التقدير يقال لهم أكفرتم فهذا العذاب النفسي. طيب حسنت. من فوائد هذه الآية شدة التنكير بهؤلاء المكذبين، حيث يجمع لهم بين العذابين البدني والنفسي ثم يقال ذوقوا العذاب، فهذا لا شك أنه من أشد ما يكون تنكيلا بهم. ومن فوائد هذه الآية إثبات الأسباب. من أين يؤخذ؟ من قوله بما كنتم تكفرون، لأن الباء للسببية. والناس في إثبات الأسباب طرفان ووسط، منهم من أنكر الأسباب رأسا وقال إن الأسباب ليس لها تأثير إطلاقا، ومنهم من أثبت تأثير الأسباب بنفسها، ومنهم من توسط وقال إن الأسباب مؤثرة لا بنفسها ولكن بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة. وهذا القول هو الصحيح وهو الحق. مثال ذلك لو أن شيئا ألقي في النار فاحترق بها فالذين أنكروا الأسباب قالوا إن هذا الاحتراق لم يحصل في النار، إنما حصل عندها حين ملامسة النار احترق، أما النار نفسها فإنها لا تبرد. ومنهم من قال بل النار أحرقت بطبيعتها، فهذه هي الطبيعة. ومنهم من قال بل أحرقت النار ما يلقى فيها بما أودعها الله تعالى من القوى المحرقة، وهذا الأخير هو الحق بلا شك. ويدل لهذا أن النار التي ألقي فيها إبراهيم لم تحرق، بل كانت بردا وسلاما عليه. ولو كانت الأسباب مؤثرة بطبيعتها لا أحرقت بكل حال. والذين أنكروا الأسباب هم في الحقيقة طاعنون في حكمة الله، مدعون أن الله ليس له حكمة، لأن ربط المسببات بأسبابها هو عنوان الحكمة. فإذا قيل أنه ليس هناك سبب يؤثر فهذا طعن في حكمة الله عز وجل. والعجيب أن هؤلاء أنكروا الأسباب ظنا منهم أن إثباتها يستلزم الإشراك بالله. يقول إنك إذا أثبتت أن السبب فاعل أو أن السبب مؤثر فقد جعلت مع الله الخالق، وهذا شرك. لأنك يعني مثلا إذا قلت النار هي اللي أحرقت معناها النار فاعل للإحراق، فيكون هذا شركا بالله عز وجل. فيقال نحن لا نقول إن النار مستقلة بالإحراق، بل هي محرقة لإيش؟ بما أودع الله فيها من قوة الإحراق، لا أنها بنفسها المحرقة. لكن لو نقول لم تحرق ضحك عن عندنا حتى السفر صدار الحكومة. قالوا لو أنك رميت زجاجة بحجر فانكسرت الزجاجة فلا تقول إن الحجر كسر الزجاجة، لأنك لو قلت هذا صرت مشرك أشركت بالله. طيب كيف؟ قال حصل الكسر عندها لا بها، سبحان الله. عندها لو تضع حجر من أكبر الأحجار على زجاجة ما كسر، ما كسر إلا بالصدمة. إذن فالسبب معلوم ولا فيه إشراك. المشرك اللي يقول إن الأسباب تؤثر بطبيعتها بمقتضى طبيعتها ويقطع صلتها بالله هذا لا شك أنه مشرك. لكن الذي يقول إنها تؤثر بما أودع الله فيها من القوى هذا هو الموافق للمعقول والمنقول. طيب هل يمكن أن يؤخذ من هذه الآية أن الجزاء من جنس العمل؟ ذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. كيف؟ لأن المسبب يتقدر بقدر السبب، تقدر بقدر السبب. طيب من فوائد الآية أيضا أن من فيه خصلة من خصال الكفر فله من عذاب الكافرين بقدره. كيف ذلك؟ لأن لدينا قاعدة، وهي أن الحكم المعلق بوصف يقوى ويضعف بحسب ذلك الوصف. إن كان الوصف إن وجد فيه جملة كبيرة من الوصف استحق من الحكم الذي رتب عليه بقدر هذه الجملة الكبيرة، وإلا فبحسبه. نعم.
كفرتم بعد إيمانكم. هناك الكفار لم يؤمنوا.
أين؟
هل يعني المراد أخذ الميثاق ويأخذ ربكم من يده الميثاق؟
وين؟ تكلمنا على هذا. يمكنك وصلت الرياض. نعم. طيب
شيخ، إذا كان الوضع المسلمة يسمى الجمعة شيخ
نعم. لا من سيما هذه الأمة. نعم.
هل يقال بأن ما يوجد في أثر الجب في السواد
أبدا أبدا ما هو صحيح؟ في ناس كثير السجود وليس بجيب أهم شيء، وفي ناس قليل السجود ويكون بجيب أهم هذا الأثر، وليس هذا الدنيا هذا الظاهر أن تعتمد على نفس الجلد الجلد اللي أعجبها. نعم محمد وش دون يقال؟
يعني
تبيض فتح اليد. تبيض كسرتها يعني. ما أظنها سبعية لأن ما عندها. هذا المصحف مكتوب فيها القراءات السبعية. ما هي موجودة.
بعض الطبيعية. ربما
يجب أن يبلغ
الطبيعة
الطبيعة أرادة. إيه هذا ما
يجوز.
لعد المشكلة. إيه كيف؟ لكن بس إن إذا كان كافر مسلم يعد هذا المسلم أخذ تلقى الكلمة هذه عن الطبيعيين وما يعرف ما معناها. جاهل. نعم.
كيف يكون الطفل يولد على صدره ومؤمن وهو لم يعني يتلقى أو مكلف بأمور الإسلام؟
اي نعم، لان الطبيعه التي خلق الله عليها البشر هي الايمان. قال الله تعالى فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها. واخبر النبي عليه الصلاه والسلام انه ما من مولود يولد الا على الفطره. هذه من نعمه الله حتى تقوم الحجه على الانسان. اذا انت الذي انصرفت عن مقتضى الفطره ولا مقتضى فطرتك انك مؤمن. نعم.
بالنسبه للذين ينكرون الاسباب الا قالوا ذكروا
الآية
فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم.
نعم. كيف رد عليهم؟ واضح، لأن قوله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم لما كان قتلهم أمرا خارجا عن المعتاد نسبه إلى الله، كقوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. معلوم أن الرسول هو الذي أخذ الكفة من تراب ورمى به هؤلاء، ومع ذلك هو رمي غير معتاد، لأن العادة أن مثل هذا الرمي لا يصل إلى أعين المشركين كافة. فلما كان هذا السبب الوارد من الإنسان سببا غير معتاد نسبه الله إليه. نعم سليم. ما كملنا أظن الآيات؟ لا الثاني وأما الأبيض الجوم ما كملنا. طيب قال الله عز وجل وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. الواو حرف عطف، وأما تفصيلية كما مرت الأولى. الذين ابيضت وجوههم وهم المؤمنون، وهذا البياض يكون على قسمين، بياض عام لكل مؤمن وبياض خاص لهذه الأمة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم سيما ليست لغيركم، يعني فيكم، إنكم تدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. فهذه الأمة تكون وجوهها بيضاء ولكن لها نورا بخلاف غيرها. أيضا هذه الأمة يكون النور لها حيث يبلغ الوضوء، يعني يكون في اليدين وفي الرجلين، ولهذا قال غرا محجلين. وأما من سواها فلم نعلم إلا أن وجوههم فقط هي التي تكون بيضاء. الذين ابيضت وجوههم هم المؤمنون ففي رحمة الله. في رحمة الله في للظرفية، ورحمة الله هنا ليست هي الرحمة المذكورة في قوله وربك الغفور ذو الرحمة، لأن هذه صفة الله. أما هنا ففي رحمة الله فهي مخلوق الله، والمراد بها الجنة، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله قال لها أي الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ويمتنع أن يكون به أن يكون المراد بها الصفة، لأن الصفة لا تكون ظرفا للبشر، الصفة لا تكون ضربا للبشر، وإذا امتنع أن تكون ضربا للبشر امتنع أن يراد بالرحمة هنا الرحمة، الرحمة التي هي صفة الله، هي صفة الله، بل هي الرحمة المخلوقة لله، وأطلق عليها اسم الرحمة لأنها كانت برحمة الله يرحم الله بها من يشاء من عباده. وقوله في رحمة الله هم فيها خالدون، هم مبتدأ وليست ضمير فصل بل لها محل إعراب، وخالدون خبر مبتدأ وفيها جار ومجرور خبر متعلق بخالدون أي ماكثون، هم فيها خالدون أي ماكثون. وقد دلت الآيات على أن هذا الخلود مؤبد، فذكر الله التأبيد في عدة آيات من كتابه على أن هذا الخلود خلود أبدي. ثم قال الله تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك، تلك المشار إليه ما سبق من الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى، ويحتمل أن يكون المراد بها كل القرآن، وربما يرشح هذا أن يقوى بالإشارة حيث جاءت بصيغة البعد، فتكون الإشارة هنا شاملة لجميع القرآن. وقوله آيات الله أي العلامات الدالة على الله عز وجل، على وجوده وعلى ما تضمنته من الأسماء والصفات والأفعال. وهنا المراد بالآيات الآيات إيش؟ الشرعية. وقوله نتلوها عليك بالحق أي نقرأها عليك، نقرأها عليك. وهل المراد أن الله سبحانه وتعالى يقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو بواسطة جبريل؟ نعم الثاني، وربما يقع الأول أيضا، ربما يلقى في قلب النبي عليه الصلاة والسلام الوحي إلقاء، ولكن الأول هو الأكثر، بل قد يكون بالنسبة للقرآن هو المتعين، لأن الله تعالى يقول وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، وظاهر الآية أن جميع القرآن نزل به جبريل. وعلى هذا فتكون إضافة التلاوة إلى الله في هذه الآيات، في هذه الآية يراد بها إيش؟ تلاوة، يراد بها تلاوة جبريل، ونسبت إلى الله لأنه أي جبريل أرسل بها من عنده، أرسل بها من عنده. وهذا كقوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه فإذا قرأناه. والقارئ هو جبريل كما ثبت به الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سمع قراءة جبريل تعجل في القراءة خوفا من أن ينسى شيئا، فكان يتعجل. فقال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، حتى لو نزل آيات كثيرة في آن واحد فلن تنساه. ولهذا قال إذا قرأناه فاتبع قرآنه فسيبقى ولا تنسى منه شيئا. ثم إن علينا بيانه، لا بد أن نبينه للناس بلفظه ومعناه. طيب يقول نتلوها عليك بالحق، بالحق هل الباء هنا للمصاحبة يعني أنها مصحوبة بالحق ونازلة بالحق، صدق في الأخبار وعدل في الأحكام، أو أن المعنى أنها نزلت من عند الله حقا فالباء هنا للملابسة يعني متلبسة بالحق، أي أنه أنها نزلت من عند الله نزولا حقا لا شبهة فيه ولا باطل، يشمل المعنيين جميعا، فهي نازلة من عند الله حقا بلا شك، وهي أيضا نازلة بالحق. والقاعدة في علم التفسير أن الآية إذا تضمنت معنيين لا يتنافيان فالواجب حملها على المعنيين، فإن كان يتنافيان طلب المرجح، فما ترجح منهما فهو مراد. قال الله تعالى: وما الله يريد ظلما للعالمين، ما نافية، وهي حجازية، ما نافية وهي حجازية، ما نافية وهي حجازية، لا حجازية، لأن الشروط تامة، الشروط تامة، لكن اسمها مفرد كما هو العادة في المبتدأ أن يكون مفردا وخبرها جملة، يريد خبرها جملة، والترتيب موجود، ولم ينتقض النفي ولم تقترن بإن، فالشروط تامة، إذن هي حجازية. وليس مرادنا بقولنا حجازية أنه لا يتكلم بها إلا أهل الحجاز، بل يتكلم بها جميع العرب، لكن أهل الحجاز يعملونها عمل ليس، وبنو تميم يهملونها. فمثلا إذا خاطبك شخص وقال: ما زيد موجودا، تعرف أنه حجازي، تعرف أنه حجازي. وإذا خاطبك شخص آخر فقال: ما زيد موجود، عرفت أنه تميم، عرفت. والمراد لو خاطبك أحد بلسان الحجازيين الأول، أما لسان الحجازيين الآن فليس بحجة، عرفتم. طيب، يقول الشاعر: ومهفهف الأعطاف قلت له انتسب، فأجاب: ما قتل المحب حرام. هذا تميم ولا حجازي؟ ليش؟ لأنه قال ما قتل المحب حرام، لو كان حجازيا لقال حرام. تمام. طيب، الآية الكريمة: وما الله يريد ظلما للعالمين، ما هذه لا شك أنها حجازية، والاسم الكريم اسمها، وجملة يريد خبر. يقول الله عز وجل: ينفي عن نفسه سبحانه وتعالى أن يريد ظلما للعالمين، فهؤلاء الذين بيضت وجوههم أو اسودت وجوههم لم يظلموا، الذين بيضت وجوههم نالوا هذا بعملهم أي بسببه، والذين اسودت وجوههم نالوا أيضا بعملهم، فالأولون عملوا صالحا فأثيبوا هذا الثواب، والآخرون عملوا سيئا فأثيبوا هذا الثواب، لأن الله لا يمكن أن يظلم أحدا. وقوله: ما الله يريد ظلما للعالمين، العالمين المراد بهم كل من سوى الله، فإن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ثم قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض. الخبر هنا مقدم يا حجاج لفائدة، وهي الحصر، يعني التخصيص، لأنك إذا قدمت ما حقه التأخير كان بذلك حصر، كل ما قدمت شيئا حقه التأخير فهذا حصر، سواء كان خبرا أو مفعولا به أو جار ومجرور ومجرورا. فمثلا: إياك نعبد وإياك نستعين، قدم المفعول به لإفادة الحصر، يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا إياك، وهنا لله ملك السماوات، لله ما في السماوات يعني لا لغيره، فقدم الخبر الخبر لأجل الحصر، لله ما في السماوات وما في الأرض. ما اسم موصول يشمل كل ما في السماوات من بشر وجن وشجر وأنهار وبحار وغير ذلك، صح؟ لأن السماوات ما فيها بشر ولا حجر ولا شجر فيما نعلم، والعلم عند الله، إنما ما في السماوات وما في الأرض يشمل كلها، ما فيها من الملائكة وما في الأرض من البشر والجن والأشجار والأحجار وكل شيء، ما في السماوات وما في الأرض. وأتى بماء تغليبا لغير العاقل، لأنهم الأكثر فغلبوا. هذا من وجه. من وجه آخر أنه إذا أريدت الصفة فإنه يعبر بما بدل من ولو في العاقل. انتبه، إذا أريد الصفة عبر بما بدلا عن من ولو في العاقل، ومثلوا لذلك بقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من طاب، لأنه لم يقصد عين الشخص العاقل، بل قصد الوصف والجنس والكم. انكح ما طاب من جميل وقبيح وواحد ومتعدد من النساء. طيب، ولله ما في السماوات وما في الأرض. أظنكم تعلمون أن صلة الموصول تأتي جملة وتأتي شبه جملة، تأتي جملة اسمية وجملة فعلية وجار ومجرورا وظرفا، أربعة أنواع. فالجملة الاسمية والفعلية ظاهر، تقول: يعجبني الذي خلقه حسن. هذا ايش؟ اسمية. وتقول في الجملة الفعلية: يعجبني الذي كان شجاعا. هذه جملة فعلية. وتقول في الظرف: يعجبني الذي فوق السطح. وتقول في جار ومجرور: يعجبني الذي في المسجد. طيب، في هذه الآية من أي أنواع؟ الجار والمجرور. طيب، يقولون إن الجار والمجرور بنفسه ليس جملة، لأنه يحتاج إلى عامل، يحتاج إلى عامل، فكيف يكون جملة؟ قال: لأنه متضمن لشيء محذوف، متضمن لشيء محذوف. ولهذا نقول في الإعراب: جار ومجرور متعلق بمحذوف. قدر المحذوف في الاسم الموصول فعلا، وقدره في خبر المبتدأ اسما. انتبه، يقدر في صلة الموصول اسما، لا، يقدر فعلا، ويقدر في خبر المبتدأ اسما. فإذا قلت: يعجبني الذي عندك، فالتقدير الذي استقر عندك. وإذا قلت: زيد عندك، تقدير زيد مستقر عندك. فهمتم يا جماعة؟ ليش؟ لأن الأصل في خبر المبتدأ أن يكون مفردا غير جملة، والأصل في صلة الموصول أن تكون جملة، فنقدرها فعلا في صلة الموصول، ونقدرها اسما في خبر المبتدأ. هذه القاعدة. طيب، قال: ما في السماوات وما في الأرض. هو ملك لله خلقا وإيجادا
وتصريفا وتدبيرا. وقول وإلى الله ترجع الأمور، هذه أيضا مفيدة للحصر بتقديم الجار ومجرور على المتعلق وهي ترجع. وقول ترجع الأمور يعم كل أمر، والأمور هنا جمع أمر بمعنى الشأن، لأن كلمة أمر يراد بها الشأن، كما قال تعالى وما أمر فرعون برشيد، أي ما شأن. ويراد بالأمر الخطاب الموجه على وجه طلب الفعل على وجه الاستعلام. جمع أمر الأول أمور، وجمع أمر الثاني أوامر، وعلى هذا فيكون الأمور جمع أمر وهي الشؤون. كل الشؤون تعود إلى الله عز وجل وترجع إليه، لأنه الخالق الذي ابتدأها فوجب أن ترجع إليه. في هذه الآيات فوائد، نبدأ بالآية الأولى وهي قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسد وجوه. أخذ منها فوائد. طيب، قال وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. من فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل الإيمان الذين ابيضت وجوههم في الجنة بقوله ففي رحمة الله، ومن فوائدها خلود أهل الجنة فيها بقوله هم فيها خالدون. ومن فوائدها أن هذا الخلود دائم، لأنه جاء بالصيغة الاسمية هم فيها خالدون الدالة على الثبوت والاستمرار. ومن فوائدها أن الرحمة تطلق على غير صفة الله بل على مخلوقاته، كما أسلفنا في التفسير أن المراد بالرحمة هنا الجنة. وأما قوله وربك الغفور ذو الرحمة فالمراد الصفة. طيب، رحمة الله التي هي صفته مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ غير مخلوقة، كل صفات الله غير مخلوقة. ورحمة الله التي هي الجنة مخلوقة. طيب، قال الله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله، لما ذكر نزول المطر وأنه يحيي به الأرض قال فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. ما المراد بالرحمة هنا؟ المخلوقة الذي والمطر أو الصفة؟ تحتمل، يحتمل أن المراد آثار رحمة الله المطر فيكون مخلوقا، أو آثار رحمة الله التي هي صفته والتي من آثارها وما ينشأ عنها هذا المطر. طيب، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. المخلوقة المخلوقة لأن هي لا تنشر. طيب، المهم الآن انتبهوا أن الرحمة قسمان، قسم مخلوق وهو ما كان بائنا لله، وقسم غير مخلوق وهو ما كان صفة له. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أكرم من الخلق، لأن عمل الذين ابيضت وجوههم لو نسب إلى الثواب نعم لم يكن شيئا، ومع ذلك يجزون في الرحمة التي يخلدون فيها أبدا أبد الآبدين. وهذا تصديق قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ثم قال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق إلى آخره. من فوائد هذه الآية أن القرآن كلام الله، لأن الله تعالى أضافه إلى نفسه فقال آيات الله. وما أضيف إلى الله ولم يكن عينا قائمة بنفسها فهو من صفاته، لأنه لا بد أن يكون هذا المضاف قائما بشيء، فإذا كان صفة فلن يكون إلا صفة لله عز وجل. فإذا قلنا كلام الله فهذا إضافة صفة، وإذا قلنا هذا مخلوق الله فهذا ليس إضافة صفة. لماذا؟ لأن المخلوق عين قائمة بنفسه. طيب ناقة الله صفة ولا غير صفة؟ غير صفة، لأنها عين قائمة بنفسها. بيت الله كذلك غير صفة، لأنه عين قائمة بنفسها. طيب فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، عين من روحي، هل هي صفة ولا غير صفة؟ غير صفة. كذا مخلوق، مخلوقة، لأنها لو كانت صفة الله ما بانت منه، وهنا بانت الرحمة، بانت من الله. أين حلت؟ في آدم، في جسد آدم، في جسد آدم. إذن فليست صفة من صفات الله لأنها بائنة منه. فإضافة الروح إلى الله هنا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، ولهذا لا يمكن أن نقول هذه جزء من روح الله التي هي صفة، هذا شيء مستحيل. إذ لو قلنا بهذا لحل شيء من الله في مخلوقاته. طيب الرحمة هنا التي في الآية في رحمة الله من قسم المخلوق. لو أن أحدا جادل وقال بل هي صفة من صفات الله لأجبناه بأن هذا مستحيل، لأن صفة الله لا تكون ظرفا للبشر، وهنا قال ففي رحمة الله. طيب إذا نأخذ من هذا أن الرحمة المضافة لا تنقسم إلى قسمين، مخلوقة وغير مخلوقة. فما كان بائنا عن الله فهو مخلوق، وما لا فهو صفة من صفاته. طيب فإن قال قائل لماذا أطلق الله عليه الرحمة؟ تقول لأنها من آثار رحمة الله. ومن فوائد هذه الآية أن أهل الجنة مخلدون فيها بقوله هم فيها خالدون، والخلود هنا أبدي كما ذكره الله تعالى في آيات كثيرة. فإن قال قائل إذا قلت إنه أبدي الأخ فما جوابك عن قوله تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود؟ فاستثنى فقال إلا ما شاء ربك. نعم. طيب هذا وجه
الخلود، ربما يكون سبقه عذاب لعصاة المؤمنين، يكون هذا مستثنى من
المشيئة، يعني استثنى عائد على ما سبق. هذا ثاني. نعم
قد
يكون
من المتشابه
أو
هو
متشابه،
فأمرنا الله سبحانه
وتعالى
أن يرد المتشابه إلى المحكم، وهو خلودهم
خلودا أبديا. يعني إذن لا نعارض الآيات الدالة على التأبيد بهذه الآية لأنها من المشكل فيجب ردها إلى المحكم. طيب هذه ثلاثة. فهد
يكون استثناء مقدر، يكون استثناء مقدر، يعني لكن ما شاء ربك ولا يتعلق هذا ما قبل.
طيب طيب لكن ما شاء ربك وش النتيجة؟ طيب نروح خلينا نجعله القول الرابع وناقش الأقوال الآن. يلا فهد.
ها إلا ما شاء ربك أن يزيد.
طيب هذه خمسة.
استثنى هذا بين في هذه الآية وفي آية أخرى وفي قوله أعطانا غير مجدود وفي قوله إن هذا رزقنا ما له من نفاد.
يعني هذا يرجع إلى ما قال محمد سمين. يعني هذا من المشكل وفي آيات تبين يعني حتى الآية بمعنى أعطانا غير مجدود تقول تدل على أنه مستمر. إلا ما شاء ربك وقد شاء الله. ما هذا مع أظن القول الثالث؟ نعم
يا شيخ، لما فهم بأن الخلود يعني للأذهان تبادر أن الخلود بغير مشيئة الله، أتى الله عز وجل من مشيئة ليعلم أن الخلود هذا المشيئة عز وجل.
أي نعم، وهذا ما قاله سام. على كل حال العلم لهم بهذا أقوال، لكن القول الذي يريح الإنسان ويجعل هذا القيد والقيد الذي في أهل النار خلينا فيها إلا ما شاء ربك يجعله من الأمور المتشابهة فيحمل على النصوص المحكمة السريع، ويقول إن الله قال إلا ما شاء ربك. وهو العقوبة على الذنب بما كنتم تكفرون، أي بسبب كفركم. الباء هنا للسببية، وما مصدرية أي بكونكم تكفرون بالله. وأما كنتم تكفرون فإعرابها ضاح، كان واسمها وخبرها لكن خبرها جملة. وقول بما كنا تكفرون بمن؟ تكفرون بالله وبما يجب الإيمان به. في هذه الآية من الفوائد أولا وجوب التذكير بهذا اليوم العظيم الذي ينقسم فيه الناس إلى قسمين، لقوله يوم تبيض وجوه، وهذا على تقدير قولنا إيش؟ اذكر يوم. أما إذا جعلناه متصلا بما قبله فإنه لا يستفاد من هذه الفائدة، ولكن يستفاد من التذكير بهذا اليوم، يعني أن الله يذكرنا بهذا اليوم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات البعث والجزاء، وهو أحد أركان الإيمان الستة. أحد أركان الإيمان أن تؤمن باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر ليس معناه أن يؤمن الإنسان بأن الناس يبعثون فقط، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، قال ومن الإيمان بالله واليوم الآخر، ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. فالإيمان بفتنة القبر ونعيمه وعذابه هو من الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالصراط والميزان والشفاعة كل من الإيمان باليوم الآخر. من فوائد هذا الحديث هذه الآية، ومن فوائد هذه الآية أن الناس ينقسمون في ذلك اليوم إلى قسمين، قسم مبيضة وجوههم وهم أهل الإيمان والطاعة، وقسم مسودة وهم أهل الكفر والعصيان. فإذا قال قائل الآية هنا بينت أن الوجوه تسود وفي آية أخرى كذلك ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وفي آية أخرى ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، فكيف نجمع بين الآيتين اللتين تثبتان سوداء الوجوه والآية التي تثبت أنهم يحشرون يوم القيامة
يحشر المسلمون زرقا. قال أهل العلم في الجمع بين هذا وأمثاله إن يوم القيامة ليس زمنا متحدا قصيرا تتعارض فيه الأحوال، لكنه زمن طويل مقداره 50,000 سنة. فيمكن أن تكون الوجوه في وقت من هذا اليوم مسودة وفي وقت آخر مزرق زرق. هذا جمع. الجمع الثاني أن المراد بالزرقة السواد، بل المراد بالسواد الزرقة، لأن الزرقة كلما اشتدت مالت إلى السواد، وحينئذ يكون زرقا وسودت بمعنى واحد. الوجه الثالث، الجمع الثالث، أن الناس يختلفون في الجرم والكفر فتسود وجوههم أو تزرق بحسب كفرهم وجرمهم. فمنهم من يكون جرمه شديدا عظيما فتسود وجوههم، ومنهم من يكون أخف فتكون زرقاء. الوجه الرابع، قالوا إنهم سود البشرة زرق العيون، فزرقا باعتبار أعينهم، وسوداد الوجوه باعتبار لون البشرة، وأن هذا أعظم في القبح. إذا كان وجه أسود والعين زرقاء صار هذا أقبح منظرا. على كل حال، هذه أوجه جمع العلماء فيها بين هذا الظاهر الذي يظهر أنه متعارض. وهنا نقف لنقول إنه ليس في القرآن شيء متعارض لا يمكن الجمع بينه وبين الآخر، لأن التعارض يقتضي أن يكون أحد المتعارضين حقا والثاني باطلا، لأنه ليس معنا إلا حق وضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولا يمكن أن يكون شيء في كتاب الله باطلا ضلالا، كما قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم، يمكن أن يتعارض النصان، ولكن يكون أحدهما ناسخا للآخر، كقوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. والنسخ يكون إبطال المنسوخ من عند من؟ من عند الله، فلا يكون هناك تعارض. فإن وجد من القرآن ما ظاهره التعارض فلا بد أن يكون هناك انفكاك بين النصين ينتفي به التعارض، وأما أن يبقى متعارضا فهذا شيء ممتنع. ومن أحسن ما ألف في الجمع بين الآيات المتعارضة كتاب الشنقيطي رحمه الله، المسمى دفع إيهام الاضطراب في آية الكتاب، وهو كتاب جيد مفيد لطالب العلم. ومن فوائد هذه الآية أنه يجمع لهؤلاء الكافرين بين العذاب البدني والعذاب النفسي. كيف نأخذ يا خالد؟ من أين نأخذه؟ من فذوق فقط؟ كيف نأخذ منها؟ العذاب النفسي حسن، نعم.
كفرتم بعد إيمانكم هذا عذاب ما أحس نفسي.
إيه لأن التقدير يقال لهم أكفرتم فهذا العذاب النفسي. طيب أحسنت. من فوائد هذه الآية شدة التنكير بهؤلاء المكذبين، حيث يجمع لهم بين العذابين البدني والنفسي ثم يقال ذوقوا العذاب، فهذا لا شك أنه من أشد ما يكون تنكيلا بهم. ومن فوائد هذه الآية إثبات الأسباب. من أين يؤخذ؟ من قوله بما كنتم تكفرون، لأن الباء للسببية. والناس في إثبات الأسباب طرفان ووسط، منهم من أنكر الأسباب رأسا وقال إن الأسباب ليس لها تأثير إطلاقا، ومنهم من أثبت تأثير الأسباب بنفسها، ومنهم من توسط وقال إن الأسباب مؤثرة لا بنفسها ولكن بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة. وهذا القول هو الصحيح وهو الحق. مثال ذلك لو أن رجلا لو أن شيئا ألقي في النار فاحترق بها، فالذين أنكروا الأسباب قالوا إن هذا الاحتراق لم يحصل في النار، إنما حصل عندها حين ملامسة النار احترق، أما النار نفسها فإنها لا تحرق. ومنهم من قال بل النار أحرقت بطبيعتها، فهذه هي الطبيعة. ومنهم من قال بل أحرقت النار ما يلقى فيها بما أودعها الله تعالى من القوى المحرقة، وهذا الأخير هو الحق بلا شك. ويدل لهذا أن النار التي ألقي فيها إبراهيم لم تحرق، بل كانت بردا وسلاما عليه، ولو كانت الأسباب مؤثرة بطبيعتها لا أحرقت بكل حال. والذين أنكروا الأسباب هم في الحقيقة طاعنون في حكمة الله، مدعون أن الله ليس له حكمة، لأن ربط المسببات بأسبابها هو عنوان الحكمة. فإذا قيل أنه ليس هناك سبب يؤثر فهذا طعن في حكمة الله عز وجل. والعجيب أن هؤلاء أنكروا الأسباب ظنا منهم أن إثباتها يستلزم الإشراك بالله. يقول إنك إذا أثبت أن السبب فاعل أو أن السبب مؤثر فقد جعلت مع الله خالقا، وهذا شرك. لأنك يعني مثلا إذا قلت النار هي اللي أحرقت معناها النار فاعل للإحراق، فيكون هذا شركا بالله عز وجل. فيقال نحن لا نقول إن النار مستقلة بالإحراق، بل هي محرقة لإيش؟ بما أودع الله فيها من قوة الإحراق، لأنها بنفسها المحرقة. لكن لو نقول لم تحرق ضحك عن عندنا حتى السفر صدار الحكومة. قالوا لو أنك رميت زجاجة بحجر فانكسرت الزجاجة فلا تقول إن الحجر كسر الزجاجة، لأنك لو قلت هذا صرت مشركا أشركت بالله. طيب كيف؟ قال حصل الكسر عندها لا بها. سبحان الله، عندها لو تضع حجر من أكبر الأحجار على زجاجة ما كسر، ما كسر إلا بالصدمة. إذن فالسبب معلوم ولا فيه إشراف. المشرك اللي يقول إن الأسباب تؤثر بطبيعتها بمقتضى طبيعتها ويقطع صلتها بالله هذا لا شك أنه مشرك. لكن الذي يقول إنها تؤثر بما أودع الله فيها من القوى، هذا هو المؤثر للمعقول والمنقول. طيب، هل يمكن أن يؤخذ من هذه الآية أن الجزاء من جنس العمل؟ ذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. كيف؟ لأن نعم، لأن المسبب يتقدر بقدر السبب، تقدر بقدر السبب. طيب، من فوائد الآية أيضا أن من فيه خصلة، أن من فيه خصلة من خصال الكفر فله من عذاب الكافرين بقدره. كيف ذلك؟ لأن لدينا قاعدة، وهي أن الحكم المعلق بوصف يقوى ويضعف بحسب ذلك الوصف. إن كان الوصف إن وجد فيه جملة كبيرة من الوصف استحق من الحكم الذي رتب عليه بقدر هذه الجملة الكبيرة، وإلا فبحسبه. نعم.
كفرتم بعد إيمانكم. هناك الكفار لم يؤمنوا.
نعم.
هل يعني المراد أخذ الميثاق ويأخذ ربكم من يده الميثاق؟
وين تكلمنا على هذا؟ يمكن يكون صوت الرياض. نعم. طيب،
شيخ، إذا كان الوضع من سيمة
لا من سيمة هذه الأمة،
نعم، هل يقال بأنما يوجد في أثر الجبهة في السواد دليل على صلاح العبد وكثرة؟
أبدا أبدا، نعم صحيح. في ناس كثير السلوك وليس بجيبهم شيء، وفي ناس قليل السلوك ويكون بجيبهم هذا الأثر، وليس هذا الدليل. هذا الظاهر أن تعتمد على نفس الجلد، الجلد اللي أعجبها. نعم محمد. وش دون يقال؟ تبيض فتح اليد. تبيض كسرتها يعني. ما أظنها سبعية لأن ما يبعنها. هذا المصحف مكتوب فيها القراءات السبعية. ما هي موجودة.
نعم. بعض الناس بعض الكتب الطبيعية تتكلم عن علوم الطبيعة. ربما يجد فيها بعض الأخوان وشاعة الطبيعة أو الطبيعة أرادت.
إي هذا ما يجوز.
يعد
المشكلة. اي كيف؟ لكن بس إن اذا كان كاتب مسلم يعد هذا المسلم اخذ تلقى الكلمة هذه عن الطبيعيين وما يعرف ايش معناها. جاهل.
شيخ. نعم. شيخ، كيف يكون الطفل
يولد
على
الفطرة والضمور
ولم يعني يتلقى او مكلف
بامور
الاسلام؟
اي نعم، لان الطبيعة التي خلق الله عليها البشر هي الايمان. قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من مولود يولد إلا على الفطرة. هذه من نعمة الله حتى تقوم الحجة على الإنسان. إذا أنت الذي صارت عن مقتضى الفطرة ولا مقتضى فطرتك أنك مؤمن. نعم.
بالنسبة للذين ينكرون الأسباب إذا قالوا ذكروا الآية: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم.
نعم. كيف رد عليهم؟ واضح، لأن قوله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم لما كان قتلهم أمرا خارجا عن المعتاد نسبه إلى الله، كقوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. معلوم أن الرسول هو الذي أخذ الكفة من تراب ورمى به هؤلاء، ومع ذلك هو رمي غير معتاد، لأن العادة أن مثل هذا الرمي لا يصل إلى أعين المشركين كافة. فلما كان هذا السبب الوارد من الإنسان سببا غير معتاد نسبه الله إليه. نعم سليم. بعد ما كملنا أظن الآيات، لا الثاني وأما الذين بيضجوهم ما كملنا. طيب، قال الله عز وجل: وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله. الواو حرف عطف، وأما تفصيلية كما مرت الأولى. الذين بيضت وجوههم وهم المؤمنون، وهذا البياض يكون على قسمين: بياض عام لكل مؤمن وبياض خاص لهذه الأمة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيما ليست لغيركم، يعني فيكم، إنكم تدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. فهذه الأمة تكون وجوهها بيضاء ولكن لها نورا بخلاف غيرها. أيضا هذه الأمة يكون النور لها حيث يبلغ الوضوء، يعني يكون في اليدين وفي الرجلين، ولهذا قال غرا محجلين. وأما من سواها فلم نعلم إلا أن وجوههم فقط هي التي تكون بيضاء. الذين يبيض وجوههم هم المؤمنون، ففي رحمة الله، في رحمة الله، في للظرفية. ورحمة الله هنا ليست هي الرحمة المذكورة في قوله وربك الغفور ذو الرحمة، لأن هذه صفة الله. أما هنا ففي رحمة الله فهي مخلوق الله، والمراد بها الجنة، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله قال لها أي الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ويمتنع أن يكون به أن يكون المراد بها الصفة، لأن الصفة لا تكون ظرفا للبشر، الصفة لا تكون ظرفا للبشر، وإذا امتنع أن تكون ظرفا للبشر امتنع أن يراد بالرحمة هنا الرحمة التي هي صفة الله، هي صفة الله، بل هي الرحمة المخلوقة لله. وأطلق عليها اسم الرحمة لأنها كانت برحمة الله، يرحم الله بها من يشاء من عباده. وقوله ففي رحمة الله هم فيها خالدون، هم مبتدأ وليست ضمير فصل، بل لها محل إعراب. وخالدون خبر مبتدأ، وفيها جار ومجرور خبر متعلق بخالدون أي ماكثون، هم فيها خالدون أي ماكثون. وقد دلت الآيات على أن هذا الخلود مؤبد، فذكر الله التأبيد في عدة آيات من كتابه على أن هذا الخلود خلود أبدي. ثم قال الله تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك. تلك المشار إليه ما سبق من الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى، ويحتمل أن يكون المراد بها كل القرآن. وربما يرشح هذا أن يقوى بالإشارة حيث جاءت بصيغة البعد، فتكون الإشارة هنا شاملة لجميع القرآن. وقوله آيات الله أي العلامات الدالة على الله عز وجل، على وجوده وعلى ما تضمنته من الأسماء والصفات والأفعال. وهنا المراد بالآيات الآيات إيش؟ الشرعية. وقوله نتلوها عليك بالحق أي نقرأها عليك، نقرأها عليك. وهل المراد أن الله سبحانه وتعالى يقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو بواسطة جبريل؟ نعم الثاني، وربما يقع الأول أيضا، ربما يلقى في قلب النبي عليه الصلاة والسلام الوحي إلقاء، ولكن الأول هو الأكثر. بل قد يكون بالنسبة للقرآن هو المتعين، لأن الله تعالى يقول: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك. وظاهر الآية أن جميع القرآن نزل به جبريل، وعلى هذا فتكون إضافة التلاوة إلى الله في هذه الآيات، في هذه الآية يراد بها إيش؟ تلاوة يراد بها تلاوة جبريل، ونسبت إلى الله لأنه أي جبريل أرسل بها من عنده، أرسل بها من عنده. وهذا كقوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه فإذا قرأناه. والقارئ هو جبريل كما ثبت به الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سمع قراءة جبريل تعجل في القراءة خوفا من أن ينسى شيئا، فكان يتعجل. فقال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، حتى لو نزل آيات كثيرة في آن واحد فلن تنساه. ولهذا قال إذا قرأناه فاتبع قرآنه فسيبقى ولا تنسى منه شيئا. ثم إن علينا بيانه لا بد أن نبينه للناس بلفظه ومعناه. طيب يقول نتلوها عليك بالحق، بالحق هل الباء هنا للمصاحبة يعني أنها مصحوبة بالحق ونازلة بالحق، صدق في الأخبار وعدل في الأحكام، أو أن المعنى أنها نزلت من عند الله حقا فالباء هنا للملابسة يعني متلبسة بالحق، أي أنها نزلت من عند الله نزولا حقا لا شبهة فيه ولا باطل. يشمل المعنيين جميعا، فهي نازلة من عند الله حقا بلا شك، وهي أيضا نازلة بالحق. والقاعدة في علم التفسير أن الآية إذا تضمنت معنيين لا يتنافيان فالواجب حملها على المعنيين، فإن كان يتنافيان طلب المرجح، فما ترجح منهما فهو المراد. قال الله تعالى وما الله يريد ظلما للعالمين، ما نافية وهي حجازية، ما نافية وهي حجازية، ما نافية وهي حجازية، لا حجازية لأن الشروط تامة، الشروط تامة، لكن اسمها مفرد كما هو العادة في المبتدأ أن يكون مفردا وخبرها جملة، يريد خبرها جملة والترتيب موجود، ولم ينتقض النفي ولم تقترن بإن، فالشروط تامة، إذن هي حجازية. وليس مرادنا بقولنا حجازية أنه لا يتكلم بها إلا أهل الحجاز، بل يتكلم بها جميع العرب، لكن أهل الحجاز يعملونها عمل ليس، وبنو تميم يهملونها. فمثلا إذا خاطبك شخص وقال ما زيد موجودا، تعرف أنه حجازي. وإذا خاطبك شخص آخر فقال ما زيد موجود، عرفت أنه تميم، عرفت. والمراد لو خاطبك أحد بلسان الحجازيين الأول، أما لسان الحجازيين الآن فليس بحجة، عرفتم. طيب يقول الشاعر ومهفهف الأعطاف قلت له انتسب فأجاب ما قتل المحب حرام. هذا تميم ولا حجازي؟ ليش؟ لأنه قال ما قتل المحب حرام، لو كان حجازيا لقال حرام. تمام. طيب الآية الكريمة وما الله يريد ظلما للعالمين، ما هذه؟ لا شك أنها حجازية، والاسم الكريم اسمها
وجملة يريد خبر. يقول الله عز وجل ينفي عن نفسه سبحانه وتعالى أن يريد ظلما للعالمين، فهؤلاء الذين بيضت وجوههم أو اسودت وجوههم لم يظلموا، الذين بيضت وجوههم نالوا هذا بعملهم أي بسببه، والذين اسودت وجوههم نالوا أيضا بعملهم، فالأولون عملوا صالحا فأثيبوا هذا الثواب، والآخرون عملوا سيئا فأثيبوا هذا الثواب، لأن الله لا يمكن أن يظلم أحدا. وقوله ما الله يريد ظلما للعالمين، العالمين المراد بهم كل من سوى الله، فإن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ثم قال ولله ما في السماوات وما في الأرض. الخبر هنا مقدم يا حجاج لفائدة وهي الحصر، يعني التخصيص، لأنك إذا قدمت ما حقه التأخير كان بذلك حصر، كل ما قدمت شيئا حقه التأخير فهذا حصر، سواء كان خبرا أو مفعولا به أو جار ومجرور. فمثلا إياك نعبد وإياك نستعين قدم المفعول به لإفادة الحصر، يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا إياك. وهنا لله ملك السماوات، لله ما في السماوات يعني لا لغيره، فقدم الخبر لأجل الحصر. لله ما في السماوات وما في الأرض. ما اسم موصول يشمل كل ما في السماوات من بشر وجن وشجر وأنهار وبحار وغير ذلك، صح؟ لأن السماوات ما فيها بشر ولا حجر ولا شجر فيما نعلم، والعلم عند الله، إنما ما في السماوات وما في الأرض يشمل كلها، ما فيها من الملائكة وما في الأرض من البشر والجن والأشجار والأحجار وكل شيء، ما في السماوات وما في الأرض. وأتى بماء تغليبا لغير العاقل، لأنهم الأكثر فغلبوا. هذا من وجه. من وجه آخر أنه إذا أريدت الصفة فإنه يعبر بما بدل من ولو في العاقل. انتبه، إذا أريد الصفة عبر بما بدلا عن من ولو في العاقل، ومثل لذلك بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من طاب، لأنه لم يقصد عين الشخص العاقل، بل قصد الوصف والجنس والكم. انكح ما طاب من جميل وقبيح وواحد ومتعدد من النساء. طيب، ولله ما في السماوات وما في الأرض. أظنكم تعلمون أن صلة الموصول تأتي جملة وتأتي شبه جملة، تأتي جملة اسمية وجملة فعلية وجار ومجرورا وظرفا، أربعة أنواع. فالجملة الاسمية والفعلية ظاهر، تقول يعجبني الذي خلقه حسن، هذا إيش؟ اسمية. وتقول في الجملة الفعلية يعجبني الذي كان شجاعا، هذه جملة فعلية. وتقول في الظرف يعجبني الذي فوق السطح، وتقول في جار ومجرور يعجبني الذي في المسجد. طيب، في هذه الآية من أي أنواع؟ الجار والمجرور. طيب، يقولون إن الجار والمجرور بنفسه ليس جملة، لأنه يحتاج إلى عامل، يحتاج إلى عامل، فكيف يكون جملة؟ قال لأنه متضمن لشيء محذوف، متضمن لشيء محذوف. ولهذا نقول في الإعراب جار ومجرور متعلق بمحذوف. قدر المحذوف في الاسم الموصول فعلا، وقدره في خبر المبتدا اسما. انتبه، يقدر في صلة الموصول اسما، لا يقدر فعلا، ويقدر في خبر المبتدا اسما. فإذا قلت يعجبني الذي عندك فالتقدير الذي استقر عندك، وإذا قلت زيد عندك تقدير زيد مستقر عندك. فهمتم يا جماعة؟ ليش؟ لأن الأصل في خبر المبتدا أن يكون مفردا غير جملة، والأصل في صلة الموصول أن تكون جملة، فنقدرها فعلا في صلة الموصول، ونقدرها اسما في خبر المبتدا. هذه القاعدة. طيب، قال ما في السماوات وما في الأرض، هو ملك لله خلقا وإيجادا وتصريفا وتدبيرا. وقول وإلى الله ترجع الأمور، هذه أيضا مفيدة للحصر بتقديم الجار ومجرور على المتعلق وهي ترجع. وقول ترجع الأمور يعم كل أمر، والأمور هنا جمع أمر بمعنى الشأن، لأن كلمة أمر يراد بها الشأن، كما قال تعالى وما أمر فرعون برشيد، أي ما شأن. ويراد بالأمر الخطاب الموجه على وجه طلب الفعل على وجه الاستعلام. جمع أمر الأول أمور، وجمع أمر الثاني أوامر، وعلى هذا فيكون الأمور جمع أمر وهي الشؤون. كل الشؤون تعود إلى الله عز وجل وترجع إليه، لأنه الخالق الذي ابتدأها فوجب أن ترجع إليه. في هذه الآيات فوائد، نبدأ بالآية الأولى وهي قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسد وجوه. أخذ منها فوائد. طيب، قال وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. من فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل الإيمان الذين بث وجوههم في الجنة بقوله ففي رحمة الله، ومن فوائدها خلود أهل الجنة فيها بقوله هم فيها خالدون، ومن فوائدها أن هذا الخلود دائم لأنه جاء بالصيغة الاسمية هم فيها خالدون الدالة على الثبوت والاستمرار. ومن فوائدها أن الرحمة تطلق على غير صفة الله بل على مخلوقاته، كما أسلفنا في التفسير أن المراد بالرحمة هنا الجنة. وأما قوله وربك الغفور ذو الرحمة فالمراد الصفة. طيب، رحمة الله التي هي صفته مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ غير مخلوقة، كل صفات الله غير مخلوقة. ورحمة الله التي هي الجنة مخلوقة. طيب، قال الله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله، لما ذكر نزول المطر وأنه يحيي به الأرض قال فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. ما المراد بالرحمة هنا؟ المخلوقة الذي والمطر أو الصفة. تحتمل يحتمل أن المراد آثار رحمة الله المطر فيكون مخلوقا، أو آثار رحمة الله التي هي صفته والتي من آثارها وما ينشأ عنها هذا المطر. طيب، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. المخلوقة المخلوقة لأنها هي لا تنشر. طيب، المهم الآن انتبهوا أن الرحمة قسمان، قسم مخلوق وهو ما كان بائنا لله، وقسم غير مخلوق وهو ما كان صفة له. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أكرم من الخلق، لأن عمل الذين بيضت وجوههم لو نصب إلى الثواب نعم لم يكن شيئا، ومع ذلك يجزاون في الرحمة التي يخلدون فيها أبدا أبد الآبدين. وهذا تصديق قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ثم قال تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، إلى آخر. من فوائد هذه الآية أن القرآن كلام الله، لأن الله تعالى أضافه إلى نفسه فقال آيات الله. وما أضيف إلى الله ولم يكن عينا قائمة بنفسها فهو من صفاته، لأنه لا بد أن يكون هذا المضاف قائما بشيء، فإذا كان صفة فلن يكون إلا صفة لله عز وجل. فإذا قلنا كلام الله فهذا إضافة صفة، وإذا قلنا هذا مخلوق الله فهذا ليس إضافة صفة. لماذا؟ لأن المخلوق عين قائمة بنفسه. طيب، ناقة الله صفة ولا غير صفة؟ غير صفة، لأنها عين قائمة بنفسه. بيت الله كذلك غير صفة، لأنه عين قائمة بنفسه. طيب، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، عين من روحي، هل هي صفة ولا غير صفة؟ غير صفة. كذا مخلوق مخلوقة، لأنها لو كانت صفة الله ما بانت منه، وهنا بانت الرحمة، بانت من الله. أين حلت؟ في آدم، في جسد آدم، في جسد آدم. إذن فليست صفة من صفات الله لأنها بائنة منه، فإضافة الروح إلى الله هنا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. ولهذا لا يمكن أن نقول هذه جزء من روح الله التي هي صفة، هذا شيء مستحيل. إذ لو قلنا بهذا لحل شيء من الله في مخلوقاته. طيب، الرحمة هنا التي في الآية ففي رحمة الله من قسم المخلوق. لو أن أحدا جادل وقال بل هي صفة من صفات الله لأجبناه بأن هذا مستحيل، لأن صفة الله لا تكون ظرفا للبشر. وهنا قال ففي رحمة الله. طيب، إذا نأخذ من هذا أن الرحمة المضافة لا تنقسم إلى قسمين: مخلوقة وغير مخلوقة. فما كان بائنا عن الله فهو مخلوق، وما لا فهو صفة من صفاته. طيب، فإن قال قائل: لماذا أطلق الله عليه الرحمة؟ تقول: لأنها من آثار رحمة الله. ومن فوائد هذه الآية أن أهل الجنة مخلدون فيها بقوله: هم فيها خالدون. والخلود هنا أبدي كما ذكره الله تعالى في آيات كثيرة. فإن قال قائل: إذا قلت إنه أبدي الأخ، فما جوابك عن قوله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. فاستثنى فقال إلا ما شاء ربك. نعم. طيب هذا وجه.
نقول الخلود ربما يكون سبقه عذاب لعصاة المؤمنين، يكون هذا مستثنى من المشيئة،
يعني استثنى عائد على ما سبق. هذا ثاني. نعم.
نقول إن الشيخ هذا قد يكون من المتشابه أو هو من الثابت، فأمرنا الله سبحانه وتعالى أن يرد المتشابه إلى المحكم، وهو خلودهم خلودا أبديا.
يعني إذن لا نعارض الآيات الدالة على التأبيد بهذه الآية لأنها من المشكل، فيجب ردها إلى المحكم. طيب هذه ثلاثة. فهد
يكون استثناء مقدر، يكون استثناء مقدر يعني لكن ما شاء ربك ولا يتعلق هذا ما
قبل. طيب لكن ما شاء ربك وش النتيجة؟ طيب نروه نخلي أن نجعله القول الرابع وناقش الأقوال الآن. يلا فهد. ها؟
إلا ما شاء ربك أن يزيد.
طيب هذه خمسة.
الاستثناء هذا بين في هذه الآية وفي آية أخرى، وفي قوله أعطانا غير مجدود، وفي قوله إن هذا رزقنا ما له من نفاد.
يعني هذا يعطي ما قال محمد الشميمي، يعني هذا من المشكل، وفيه آيات تبين يعني حتى الآية بمعنى عطاء غير مجدود تقول تدل على أنه مستمر. إلا ما شاء ربك وقد شاء الله، ما هذا مع أظن القول الثالث. نعم
يا شيخ، لما فهم بأن الخلود يعني للأذهان تبادر أن الخلود بغير مشيئة الله، أتى الله عز وجل بالمشيئة ليعلم أن الخلود هذا المشيئة عز وجل.
أي نعم، وهذا ما قاله سام. على كل حال العلم لهم بهذا أقوال، لكن القول الذي يريح الإنسان ويجعل هذا القيد والقيد الذي في أهل النار خلينا فيها إلا ما شاء ربك يجعله من الأمور المتشابهة فيحمل على النصوص المحكمة السريع، ويقول إن الله قال إلا ما شاء ربك.